إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضاء كرضائي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال يعني لمن يثبت بعض الصفات دون بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا اختلاف. فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع مع ذلك في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا، وقد جعل الأول حقيقة، ويفسر هذا الأخير إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبت، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال لك: والإرادة يعني التي أثبتها. فهذا الذي يفرق بين الصفات فيثبت بعضها وينفي بعضها، يثبت الإرادة وينفي الغضب، لأنه يقول إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له: وقد أثبت الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق، يعني هذا الذي أثبت في تعريف الغضب على ما سقت وأردت أن تنفي به صفة الغضب عن الله تبارك وتعالى، والحجة القائمة لديك أن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال لك: إن الإرادة المثبتة التي أثبتها هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل: وهذا غضب المخلوق، يعني هذه إرادة المخلوق، ولله تبارك وتعالى إرادة تليق بكماله، فكذلك يقال لك: وهذا غضب المخلوق، ولله تبارك وتعالى غضب يليق بكماله. وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عما يثبته من السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبت سواء بسواء. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، كأن الصفة تكون كما سيأتي في كلامه قريبا من هذا الذي صيغ من أن الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا جلت قدرته ليس كمثلها صفات. فإذا قال الإرادة التي يثبتها معناها كذا وكذا مما يليق بالخالق ولا يليق بالمخلوق، فكذلك نقول في سائر الصفات التي ينفيها ولا يثبتها، فنقول وكذلك الغضب والمحبة والرضا وسائر الصفات التي ينكرها المخالف. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. الذي يثبتونه بالعقل هو أن هذه المخلوقات تدل على وجود خالق، ثم إنها على حسب ما قال الفعل الحادث دل على القدرة، فلما وقع هذا في كون الله تبارك وتعالى فدل ذلك على القدرة، أنه لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات بغير قدر. ثم إنها مخصصة، فتجد في النوع الإنساني ذلك التفاوت بحيث لا يتطابق اثنان، فدل هذا على الإرادة، تخصيص الممكن ببعض الوجوه الممكنة، فهذا تعريف الإرادة عندهم. ثم هذا الإحكام الذي تجده في الكون وفي نظامه هذا يدل على العلم، فيقول هذه أثبتها بالعقل، فأثبت بالعقل قدرة وإرادة وعلما، وهذه لا يمكن أن تكون في موات فلا بد أن تكون في حي، فأثبتت صفة الحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإنه إذا قال ذلك قال له سائر أهل الإثبات للصفات، لأن القانون كما مر أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية هي أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصفات السلبية فهي أننا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل الإثبات لهم جوابان لمواجهة هذا الذي قيل. أحد الجوابين أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، يعني ما نثبته نحن من الصفات إذا قلت إن الدليل المعين لا يثبتها، فيقال لك إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، هو لا يثبته ولكنه لا ينفيه، فما زال إثباته قائما. إن كان الدليل العقلي عندك على ما سلكت من طرق العقل في مسالك الإثبات إن كان الدليل العقلي لم يثبت ذلك فهو في الوقت نفسه لم ينفه، فهو ما زال على حاله، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن الدليل الذي لا تستطيع أن تثبت به لا ينفي، وأنت لا تستطيع أن تنفي الصفة بغير دليل، لأن النافية عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذا دليل عقلي يرد به على كلام هؤلاء المعتزلة. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، هذا الوجود لما حدث يعني وجد بعد أن لم يكن موجودا، فإنه يدل على القدرة، وهذا التخصيص الذي تراه في هذا الوجود في تنوع المخلوقات يدل على الإرادة، لأنها تخصص الممكن ببعض وجوهه الممكنة كما ذكرنا ذلك قديما، فإن الجنين يكون في بطن أمه، يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى، وأيضا يمكن أن يكون أبيض وأن يكون أسود وأن يكون أصفر، ويمكن أن يكون طويلا بعد ذلك إذا ما خرج من الرحم من بطن أمه، يمكن أن يكون طويلا وأن يكون قصيرا وأن يكون سمينا وأن يكون نحيفا، هذه وجوه ممكنة، فاختيار واحد من الوجوه الممكنة عند كثرتها هذا يدل على الإرادة، لأنها التخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، وهذا الإحكام الذي تراه يدل على العلم. فهو يقول إنه يثبت ذلك بالعقل، فيثبت القدرة والإرادة والعلم، وهذه الصفات تستلزم الحياة، لأنه لا يمكن أن تكون قدرة لميت ولا إرادة لميت ولا أن يكون علم لميت، فإذا هذه الصفات تستلزم الحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. إذا قال ذلك فيقول له أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، ويمكن أن تقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، يعني الرضا والمحبة والغضب والنزول والاستواء هذه من صفات الله جل وعلا، فإذا لم تستطع أن تثبتها بالعقل لعدم الدليل عندك، لعدم الدليل العقلي عندك، فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وأنت إذا أردت أن تنفي فليس لك أن تنفي بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت سواء بسواء، والدليل عندنا أهل الإثبات من مثبتة الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لربنا جل وعلا، الدليل عندنا السمع، وقد دل السمع على هذا المثبت ولم يعارض ذلك معارض عقلي، لأنه لا دليل عندك على النفي ولا سمعي، لأنه لم يرد نفي لتلك الصفات بل ورد الإثبات في الكتاب والسنة، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. الثاني من الجوابين أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات، يعني من الأدلة العقلية، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، لأنه قال في الإثبات في إثبات الصفات التي أثبتها يعني المعتزلي قال الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، ولابد أن يقوم ذلك بصفة الحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، فيقال له نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، يعني على الإنعام وعلى الحكمة من الخلق ومن تصريف الخلق ومن تكليفهم بالأمر والنهي وغير ذلك مما يدل على الحكمة البالغة. فما في القرآن من ذلك أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، يعني على محض التخصيص. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، لأنهم يقولون، أي المعتزلة يقولون حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، فيثبتون الأسماء وينكرون الصفات. فإذا قال ذلك قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأنه يقول لا نثبت الحياة بل نقول حي بلا حياة، لأننا لو قلنا إن له حياة فحينئذ نكون قد شبهناه بالمخلوقين من الأحياء، وكذلك العلم والقدرة. فإن قال ذلك فإنه يقال له إن الذي تثبته من الأسماء وكذلك ما تثبته من الصفات يجري عليه في هذه التي تنكرها ما يجري على ما أثبته سواء بسواء. فإذا كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، فإنا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك، يعني إذا قيل هذا الذي مر ذكره ويقول إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه والتكسيب، يقتضي أن نشبهه بمخلوقاته من الأحياء، وكذلك لأن هذه الصفات لابد أن تقوم بجسم كما يدعي المعتزلي، لماذا؟ نقول له لماذا تؤدي إلى التشبيه والتجسيم؟ يقول لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. إذا قال ذلك قيل له ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى بحي بعليم وقدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. يعني إن قال أنا أقول، يعني المعتزلي يقول هو عليم بلا علم، حي بلا حياة، قدير بلا قدر، فيقال له لماذا؟ يقول لأن المتصف بهذه الصفات في الشاهد فيما نعرفه في العالم لابد أن يكون جسم، فهو يثبت الاسم وينكر ما دل عليه الاسم من الصفة، فيقول هو عليم بغير علم. لماذا؟ يقول لأن العلم لابد أن يقوم بجسم، هو حي بلا حياة فيثبت الاسم، يقول الحي ولكن بلا حياة، لماذا؟ يقول لأن الحياة لابد أن تقوم بجسم، والقدرة يقول قدير بغير قدرة، لماذا؟ لأن القدرة لابد أن تقوم بجسم. فيقال له حينئذ وكذلك في الشاهد لا نجد ما يسمى بحي ولا بعليم ولا قدير إلا وهو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء أيضا التي أثبتها بل وانفي كل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم، فلا يقول ذلك وينكر الاسم والصفة معه، ويقول هذه الأسماء للمخلوقات. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. يعني أنت لا تريد أن تقول إنه عليم ولا حي ولا قدير لا اسما ولا صفة. لماذا؟ يقول لأن هذا إنما هو من أسماء مخلوقاته، ولا يريد التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، يعني الذي له قدرة. فيقال له حينئذ إذا قلت أنت ليس بموجود ولا عليم ولا حي ولا قدير فأنت تشبهه بالمعدوم، فالمعدوم هو الذي ليس بموجود ولا عليم ولا قدير ولا حي، فهذه تنطبق على المعدوم. فأنت إذا نفيت عن الله تبارك وتعالى ذلك كنت مشبها له بالمعدومات، وهذا أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوم، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإذا أراد أن يفر من التشبيه بالمعدومات وقال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له إنك قد وقعت فيما هو أسوأ، وهو أنك قد شبهته بالممتنعات، يعني بما اجتمع فيه النقيضان أو ارتفع عنه النقيضان، وهذا أسوأ. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة أي الملك، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس الجدار بقابل لشيء من ذلك. إذا قال ذلك قيل له أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، يعني الذي ذهبت إليه من اجتماع النقيضين في العمى والبصر والحياة والممات هذا لا يمكن أن يصح في الوجود والعدم، يعني يمكن أن تقول إن الجدار غير قابل للعلم والجهل، فتقول إن الجدار لا هو عالم ولا هو جاهل فتنفي عنه العلم والجهل معا، وهذان نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، هو غير قابل أصلا لذلك. ولكن ماذا تقول في الوجود والعدم؟ هل يمكن أن تقول إن الجدار لا موجود ولا معدوم؟ لا يقبل ذلك. فإن قيل إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملك أو الملكة كما كتبها الشيخ رحمه الله وأثبتها، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا يقال له حي ولا ميت، إذ ليس في الأصل بقابل له. إذا قال ذلك قيل له أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، يعني إذا لم يكن موجودا لابد أن يكون معدوم، وإذا لم يكن معدوما فلابد أن يكون موجودا، لا يمكن أن يكون لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن يكون موجودا معدوما في آن واحد. لماذا؟ لأنه تقابل في السلب والإيجاب باتفاق العقلاء. ويقال له أما ما ذكرته من الحياة والموت بالنسبة للجدار والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا وهذا مشهور في لغة العرب وكذلك في لغات الناس. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل عمى ولا بصر. يقال له: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر كالجدار مثلا ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، يعني مما يقبل الاتصاف بذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهم. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك. وأيضا: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. ما نفيت عنه أنه لا يقبل وجودا ولا عدم، الذي لا يقبل وجودا ولا عدم هذا أعظم امتناعا مما تنفي عنه الوجود والعدم. ففي الأول ينفي القبول، وفي الثاني ينفي عنه الوجود والعدم. في الأول ينفي عنه قبول الوجود والعدم أنه لا يقبل أصلا، وفي الثاني ينفي عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناع، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد، لأن الله تبارك وتعالى وجوده كما يقول المتكلمة وكما أثبت الشيخ ذلك في المناظرة هو واجب الوجود، يعني وجوده لذاته من حيث هو، فهو لا يقبل العدم أصلا، فجعل هذا النافي للصفات وللأسماء أيضا، فجعل الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد لما جعله غير قابل للوجود والعدم، فجعله أعظم امتناعا مما نفى عنه الوجود والعدم، فجعل الواجب الوجود الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومن يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. يعني يمكن أن يقدر ذلك وهو ممتنع، ولكن يقدر أنه يقبل الاثنين، يمكن أن يقبل ولكنه ينفيهما معا، إذن قد قدر قبوله. وأما الذي يمتنع أن يقبل شيئا من ذلك فإنه أعظم امتناع، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. في هذه القاعدة: إذا جاز القبول بصفات الكمال وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. يقول: بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصاف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فإن كل ما كان كمالا فإنه يكون لله تبارك وتعالى ثابتا، فيثبت لله تبارك وتعالى كل صفات الكمال على التفصيل، صفات الكمال التي لا نقص فيها ثابتة لله تبارك وتعالى على التفصيل، وأما ما هو منفي عن الله تبارك وتعالى من السلوب أو من صفات النقص تعالى وتنزه فإنها تنفى إجمالا كما هو معلوم. فالإجمال في النفي والإثبات معه التفصيل كما مر ذلك. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فاتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس تشبيها ولا تمثيلا، وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو صاغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة، إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين بالعين لا بالنوع، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود، لأنهم لم يفرقوا بين هذا الوجود الذي هو بالعين والوجود الذي هو بالنوع. فالوجود بالنوع مشترك، أنك تثبت شيئا مشتركا يقال له الوجود، وأما بالنوع فكل موجود سوى كل موجود، فهذا وجود بالعين، فعين كل موجود ليست عين كل موجود، وهذا ما ذهب إليه أهل وحدة الوجود الذين جعلوا الواجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، وطردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء من صفات ربنا تبارك وتعالى كر عليه واحد من النفاة، وكروا عليه وعلى ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، وهو ما قاله مالك وشيخه ربيعة عندما سئل عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم، وهنالك قدر تتواطأ عليه وفيه المسميات، وأما الكيف فمجهول، وأما الكيف فغير معلوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل الأول قال: لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، فنثبت ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وفي الوقت ذاته لا بد أن ننفي المماثلة للخلق، وذلك كله هو قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، فهذا نفي المماثلة للمخلوقات، وهو السميع البصير، فهذا إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ثم تكر على المخالف بهذا الأصل، فإذا أثبت وجودا تقول: هذا الوجود الذي أثبته لله تبارك وتعالى موجود هو أو غير موجود؟ فيقول: موجود. فهو يثبت الوجود ثم بعد ذلك ينفي الصفات، فيقال له: هذا الوجود يشبه وجود الموجودات المخلوقات؟ فيقول: لا، وجوده ليس كمثله وجود. نقول: القول في الذات كالقول في الصفات، فإذا أثبتت موجودا ليس كمثله موجود فأثبت له من الصفات ما ليس كمثله صفات للمخلوقين. فالقول في بعض الصفات كصفة الوجود، القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا اختلاف. فهذا هو الأصل الأول باختصار، والشيخ رحمه الله استخدم الحجج العقلية التي هدم بها قواعد وبنيان نفاة الصفات من الغلاة وغير الغلاة. قال: وأما الأصل الثاني فهو القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. فهذا هو الأصل الثاني، أن القول في الصفات كالقول في الذات. ما الفرق بينه وبين الأصل الأول؟ على حسب الاستدلال الذي مر، أنه إذا أثبت صفة فالقول في بقية الصفات كالقول فيما أثبت، وأما هنا فإن الدليل ينصب على الذات، فيقول: القول في الصفات كالقول في الذات، فهذا أصل آخر. وهنالك إذا نفى بعض الصفات وأثبت بعض الصفات يقال له: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات. فإن كان نافيا لجميع الصفات مثبتا للذات فيقال له: إن القول في الصفات كالقول في الذات. فالأصل الأول يمكن أن يتوجه لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها، فإذا أثبت بعض الصفات ونفى بعض الصفات يقال له على حسب الأصل الذي مر ذكره: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ثم يطرد الأمر على حسب الصفة التي تريد أن تثبتها، وقد أثبت المخالف ولو صفة واحدة. وأما هنا فلعله يكون منكرا لجميع الصفات، فتقول له: هل أثبت ذاتا أم لم تثبت؟ فإن كان قد أثبت ذاتا فتقول له: إن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ أولئك الجهمية عملهم الله بعدله، ومن تفرع عنهم من النفاة للصفات عنوا الأمة، وما زالت بقاياهم تموج بها الدنيا من الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة وغير أولئك ممن يبعثون الرمم من قبور التاريخ من أجل أن يعيدوها جذعة. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رحمهما الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. المحفوظ من لفظ ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وهذا صحيح عنهما، أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الأسماء والصفات، وورد عن أم سلمة نحوه ولا يصح سنده. فمن رفعه هكذا وجعله متجاوزا مالكا وربيعة إلى أم سلمة لا رفعا على الاصطلاح، وإنما من أسنده إلى أم سلمة لم يأتي بسند صحيح لا يصح سنده وإن ورد عنها رضي الله عنه، ولكنه صحيح عن مالك وشيخه ربيع. واللفظ المحفوظ هو: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. والشائع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أو السؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، يعني تسأل عن الذات تقول كيف هو. فإذا قال لا أعلم كيفيته، يعني لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ هذا الأصل الذي يجريه رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات. وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا كلامهم ولا نزولهم ولا استواؤه، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه، إما التفويض وإما التأويل المخالفة لمقتضى اللفظ، لا يوجد لهؤلاء النفاة لبعض الصفات دون بعض، لا يوجد لهم قانون مستقيم، وإنما هم متناقضون، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فلماذا تفرق؟ يتناقض، ليس له قانون مستقيم، فما أجراه على ما أثبته يجري بعينه عند المخالف على ما نفاه ليثبته، فإذا رده كان متناقضا، وإن قبله كان متناقضا. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي، وكذا تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، فيتناقضون أيضا. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، وهو يثبت الإرادة، يثبت القدرة، ويثبت المشيئة، ويثبت العلم، ويثبت الحياة، وينفي المحبة والرضا والغضب والسخط، ويقول إن ذلك إنما هو، يعني المحبة والرضا إرادة الثواب، والغضب والسخط إنما هو إرادة العقاب. فيقال له أيضا هذا الذي قلت يلزمك في بقية ما أثبته من الصفات، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لابد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات. الأصل الأول، أصلان، الأصل الأول هو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فاحفظه فإنه نفيس. فإذا أثبت بعض الصفات ونفى بعضها فأجري عليه هذا الأصل، وقل له إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا خلاف. فإذا أثبت له إرادة تليق به فأثبت له محبة تليق به، وإذا أثبت له حياة تليق به فأثبت له غضبا يليق به، وإذا أثبت له حياة وإرادة وقدرة وعلما يليق ذلك جميعه به تبارك وتعالى فأثبت له نزولا، وأثبت له استواء، وأثبت له محبة ورضا وسخطا أيضا على حسب ما ورد عن النبي في النصوص كتابا وسنة. فهذا هو الأصل الأول. وأما الأصل الثاني فإنه إذا أنكر ونفى الصفات جملة فيقال له إن القول في الصفات كالقول في الذات، فيقال له هل تثبت له ذاتا؟ فإن قال نعم أثبت له ذاتا ليس كمثلها ذات، نقول والقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل له هل تثبت له وجودا؟ القول في الذات يعني هل تثبت له ذاتا موجودة؟ فيقول نعم ولكن ليس كمثلها ذات، فيقال له أيضا وكذلك الصفة. فهذا باختصار، وهما أصلان نافعان جدا. وأما المثلان المضروبان فأولهما نعيم الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا، أخبرنا الله تبارك وتعالى عن وجود ذلك جميعه في الجنة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. الشيخ يتكلم عن إثبات الصفات وفي الوقت ذاته عن نفي المماثلة، هذا ما يدور حوله بالأصلين والمثلين، ثم ما يتأتى بعد ذلك من القواعد في النتيجة في الخاتمة. فأما الأصلان فمر ذكرهم، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الذات كالقول في الصفات سواء بسواء. ثم ضرب مثلين، الأول هو نعيم الجنة، قال أخبرنا الله تبارك وتعالى أن في الجنة من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، وهذه الأشياء التي ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى عن وجودها في الجنة لها نظائر ينطبق عليها الاسم في الدنيا. فذكر لنا ربنا أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فهل حقيقة هذه الأشياء التي ذكر الله رب العالمين أنها في الجنة هي بعينها حقيقة ما نعرفه منها في الدنيا؟ ليست كذلك، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالخالق سبحانه أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، أن ما في الجنة مخلوق وما في الدنيا مخلوق، ومع ذلك فالفرق بينهما لا يمكن حصره ولا وصفه. فلبن الجنة وعسل الجنة وخمر الجنة سوى اللبن الذي في الدنيا والعسل الذي في الدنيا والخمر الذي في الدنيا، ليس هنا مما هنالك إلا الاسم، وأما ما هنالك فلا يقدر قدره ولا تعرف حقيقته ولا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. إذن اسمان لحقيقتين مختلفتين بينهما هذا التباين العظيم، والحقيقتان مخلوقتان، فكيف بالخالق مع المخلوق؟ فإذا قيل عليم وقيل في المخلوق عليم تقول شبهت ومثلت، وأنت تثبت أن هنالك فارقا لا يقادر قدره بين عسل الجنة وخمر الجنة ولبن الجنة وما يطلق عليه ذلك في الدنيا، أنت تثبت أنه لا تشابه ولا تماثل، ولكن الاسم فقط، فليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وأما الحقائق فمختلفة تماما، وما هنا وما هنالك مخلوق، فكيف بالخالق مع المخلوق؟ هذا هو المثل الذي ضربه الشيخ لكي يثبت أن الصفات إذا أثبتت فإنها لا تثبت تمثيلا، فتقول حي وتثبت للأحياء حياة، وتقول عليم وتثبت أيضا للمخلوقين من الأناسي علما وحلما وقدرة، ولكن على قدر المخلوق تكون صفة المخلوق، وعلى قدر الخالق تكون صفة الخالق. وضرب المثل لكي يقرب لنا هذا. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، موافقة في الأسماء وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم، هذا ما عليه السلف والأئمة وأتباعهم، نسأل الله أن يجعلنا منه. وأما الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام، والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فقالوا ليس في الجنة من هذه الأشياء شيء، وهذا الذي وعدنا الله تبارك وتعالى به إنما هو لذة عقلية روحية لا حقيقة لها، مع إنكارهم لصفات الله تبارك وتعالى، فأنكروا هذا الفريق الثالث القرامطة والباطنية والفلاسفة من أتباع المشائين ونحو هؤلاء من الملاحدة، أنكروا حقائق ما أخبر الله به عن نفسه فنفوا الصفات جملة، ونفوا أيضا ما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين وللعاصين في الآخرة من النعيم والعقاب، فقالوا ليس ذلك إلا ما يتعلق بالروح وليس للجسد فيه حظ ولا نصيب. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منه، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم،
من أين؟ ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وسلام، وتحريف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحاده. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات، وهو ما عليه أهل السنة وأئمة أهل العلم من علمائنا رحمة الله عليه، أن نثبت لله تبارك وتعالى الصفات وننفي عنه مماثلة المخلوقات. ليس كمثله شيء، نفي المماثلة للمخلوقات، وهو السميع البصير. فنثبت الصفات أخذا من كتاب الله تبارك وتعالى. أنحن أعلم بالله تبارك وتعالى منه؟ أنحن أعلم بالله تبارك وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. هذه من أنواع القياس، وسنمر عليها إن شاء الله تبارك وتعالى مرور الكرام، لأنه ليست بأصيلة فيما نحن بصدده، ولو كنا بحاجة إليها ما تجاوزناه. ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، لا يستعمل في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، المخلوق منزه عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالإنسان حي والحمار حي، ولا يقول قائل إن الإنسان يماثل الحمار لمجرد الموافقة في الاسم. فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. فهذا هو المثل الأول. ضرب الشيخ رحمه الله مثلا بنعيم الجنة وقال إن الله أخبرنا أن في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا. هذه الأشياء أنت تجدها في الدنيا، فهل مجرد الاتحاد في الاسم يؤدي إلى الاتحاد في الحقيقة؟ ثم ساق الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذلك، وذكر قانون أهل السنة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة في إثبات صفات ربنا جل وعلا، وهو أننا نثبت لله تبارك وتعالى الصفات وننفي عنه مماثلة المخلوقات، وكأنه يشير إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما المثل الثاني الذي ضربه فهو الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان. فقال إن الروح التي فينا، هي المثل الثاني المضروب هنا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وإنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكتاب يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفات البدن، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود عنده، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة عن البدن، ولا مباينة للبدن ولا مداخلة للبدن، ولا هي متحركة ولا هي ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا هي عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل له إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليه، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منه، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهود، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث أم سلمة في موت أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أم سلمة وعن الصحابة أجمعين. وإنها أي الروح تقبض ويعرج بها إلى السماء، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة، وهو حديث صحيح. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. إذا كان ذلك كذلك وكانت الروح مما يشار إليه ومما يتبع ببصر الميت، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية، عالمة قادرة، سميعة بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرة، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره فيقاس على نظيره. والروح لم يشاهد لها الناس نظيرة، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه والصفات، وأهل العقول هم أعجز أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كانوا عاجزين عن تكييف الروح وعن حدها، يعني وضع حد لها، يعني بتعريف جامعي مانع، إذا كانوا عاجزين عن ذلك بالنسبة للروح فإنهم يكونون أعجز عن ذلك بالنسبة لله تبارك وتعالى. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا له، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. المثل الذي ضربه الشيخ وهو المثل الثاني، الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، مع ذلك لا يستطيع أن يضع لها حد، مع أنه يصفها بتلك الصفات التي وصفها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبض ويعرج بها إلى السماء، يتلقاها ملكان يصعدانها. وأيضا إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إذا كانت الروح موجودة حية عالمة قادرة وهي أقرب شيء للإنسان، ومع ذلك لا يستطيع أن يضع لها حدا لأنه لم ير لها نظيرا، فكيف بالخالق العظيم؟ فضرب المثل بالجنة ونعيمها وما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وأما الحقائق فمختلفة تماما مع تطابق الأسماء، خمر وخمر وماء وماء وعسل وعسل ونساء ونساء، ولكن الحقائق متباينة غاية التباين، وهذا في المخلوقات، فكيف إذا كان التباين بين الخالق العظيم والمخلوق الحقير الضعيف؟ فهذا هو المثل الأول. وأما المثل الثاني فما ضربه بالروح التي لا يعلم حقيقتها إلا الله رب العالمين، ولذلك تجد اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثيرا، وله سببان: أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي من صفاتها، لأنهم لا يتعاملون مع نصوص الوحي الأغر فهم جهلة، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، كما قال الشيخ رحمه الله: فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس جميعها. مثلان مضروبان وأصلان عظيمان من أجل أن ترد على نفاة الصفات وأن تكون من مثبتة الصفات مع نفي المماثلة، كما قال الله رب العالمين في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا التوحيد الصحيح، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضائي، أو يدان كيدي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال يعني لمن يثبت بعض الصفات دون بعض. القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا اختلاف، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع مع ذلك في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا وقد جعل الأول حقيقة، ويفسر هذا الأخير إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له لا فرق بين ما نفيته وما أثبت، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال لك والإرادة يعني التي أثبتها. فهذا الذي يفرق بين الصفات فيثبت بعضها وينفي بعضها، يثبت الإرادة وينفي الغضب، لأنه يقول إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له وقد أثبت الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك وهذا غضب المخلوق، يعني هذا الذي أثبت في تعريف الغضب على ما سقته وأردت أن تنفي به صفة الغضب عن الله تبارك وتعالى، والحجة القائمة لديك أن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال لك إن الإرادة المثبتة التي أثبتها هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل وهذا غضب المخلوق، يعني هذه إرادة المخلوق ولله تبارك وتعالى إرادة تليق بكماله، فكذلك يقال لك وهذا غضب المخلوق ولله تبارك وتعالى غضب يليق بكماله. وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عما يثبته من السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبت سواء بسواء. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، كأن الصفة تكون كما سيأتي في كلامه قريبا من هذا الذي صيغ من أن الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا جلت قدرته ليس كمثلها صفات. إذا قال الإرادة التي يثبتها معناها كذا وكذا مما يليق بالخالق ولا يليق بالمخلوق، فكذلك نقول في سائر الصفات التي ينفيها ولا يثبتها، فنقول وكذلك الغضب والمحبة والرضا وسائر الصفات التي ينكرها المخالف. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك.
الذي يثبتونه بالعقل هو أن هذه المخلوقات تدل على وجود خالق، ثم إنها على حسب ما قال الفعل الحادث دل على القدرة، فلما وقع هذا في كون الله تبارك وتعالى فدل ذلك على القدرة، أنه لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات بغير قدرة. ثم إنها مخصصة، فتجد في النوع الإنساني ذلك التفاوت بحيث لا يتطابق اثنان، فدل هذا على الإرادة، تخصيص الممكن ببعض الوجوه الممكنة، فهذا تعريف الإرادة عندهم. ثم هذا الإحكام الذي تجده في الكون وفي نظامه هذا يدل على العلم، فيقول هذه أثبتها بالعقل، فأثبت بالعقل قدرة وإرادة وعلما، وهذه لا يمكن أن تكون في موات، فلا بد أن تكون في حي، فأثبتت صفة الحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإنه إذا قال ذلك قال له سائر أهل الإثبات للصفات، لأن القانون كما مر أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية هي أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصفات السلبية، فهي أننا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل الإثبات لهم جوابان لمواجهة هذا الذي قيل. أحد الجوابين أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، يعني ما نثبته نحن من الصفات إذا قلت إن الدليل المعين لا يثبتها، فيقال لك إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، هو لا يثبته ولكنه لا ينفيه، فما زال إثباته قائما. إن كان الدليل العقلي عندك على ما سلكت من طرق العقل في مسالك الإثبات، إن كان الدليل العقلي لم يثبت ذلك فهو في الوقت نفسه لم ينفه، فهو ما زال على حاله، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن الدليل الذي لا تستطيع أن تثبت به لا ينفي، وأنت لا تستطيع أن تنفي الصفة بغير دليل، لأن النافية عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذا دليل عقلي يرد به على كلام هؤلاء المعتزلة. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، فهذا الوجود لما حدث يعني وجد بعد أن لم يكن موجودا، فإنه يدل على القدرة، وهذا التخصيص الذي تراه في هذا الوجود في تنوع المخلوقات يدل على الإرادة، لأنها تخصص الممكن ببعض وجوهه الممكنة كما ذكرنا ذلك قديما، فإن الجنين يكون في بطن أمه، يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى، وأيضا يمكن أن يكون أبيض وأن يكون أسود وأن يكون أصفر، ويمكن أن يكون طويلا بعد ذلك إذا ما خرج من الرحم من بطن أمه، يمكن أن يكون طويلا وأن يكون قصيرا وأن يكون سمينا وأن يكون نحيفا، هذه وجوه ممكنة، فاختيار واحد من الوجوه الممكنة عند كثرتها هذا يدل على الإرادة، لأنها التخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، وهذا الإحكام الذي تراه يدل على العلم. فهو يقول إنه يثبت ذلك بالعقل، فيثبت القدرة والإرادة والعلم، وهذه الصفات تستلزم الحياة، لأنه لا يمكن أن تكون قدرة لميت ولا إرادة لميت ولا أن يكون علم لميت، فإذا هذه الصفات تستلزم الحياة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. إذا قال ذلك فيقول له أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، ويمكن أن تقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، يعني الرضا والمحبة والغضب والنزول والاستواء، هذه من صفات الله جل وعلا، فإذا لم تستطع أن تثبتها بالعقل لعدم الدليل عندك، لعدم الدليل العقلي عندك، فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وأنت إذا أردت أن تنفيه فليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت سواء بسواء. والدليل عندنا أهل الإثبات من مثبتة الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لربنا جل وعلا، الدليل عندنا السمع، وقد دل السمع على هذا المثبت ولم يعارض ذلك معارض عقلي، لأنه لا دليل عندك على النفي ولا سمعي، لأنه لم يرد نفي لتلك الصفات بل ورد الإثبات في الكتاب والسنة، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. الثاني من الجوابين أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، يعني من الأدلة العقلية، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، لأنه قال في الإثبات في إثبات الصفات التي أثبتها يعني المعتزلي، قال الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، ولابد أن يقوم ذلك بصفة الحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، فيقال له نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، يعني على الإنعام وعلى الحكمة من الخلق ومن تصريف الخلق ومن تكليفهم بالأمر والنهي وغير ذلك مما يدل على الحكمة البالغة، فما في القرآن من ذلك أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة، يعني على محض التخصيص. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، لأنهم يقولون أي المعتزلة يقولون حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، فيثبتون الأسماء وينكرون الصفات. فإذا قال ذلك قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأنه يقول لا نثبت الحياة بل نقول حي بلا حياة، لأننا لو قلنا إن له حياة فحينئذ نكون قد شبهناه بالمخلوقين من الأحياء، وكذلك العلم والقدرة. فإن قال ذلك فإنه يقال له إن الذي تثبته من الأسماء وكذلك ما تثبته من الصفات يجري عليه في هذه التي تنكرها ما يجري على ما أثبته سواء بسواء. فإذا كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، فإنا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك، يعني إذا قيل هذا الذي مر ذكره ويقول إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه والتجسيم، يقتضي أن نشبهه بمخلوقاته من الأحياء، وكذلك لأن هذه الصفات لابد أن تقوم بجسم كما يدعي المعتزلي، لماذا؟ نقول له لماذا تؤدي إلى التشبيه والتجسيم؟ يقول: لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. إذا قال ذلك قيل له: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى بحي بعليم وقدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. يعني إن قال أنا أقول، يعني المعتزلي يقول هو عليم بلا علم، حي بلا حياة، قدير بلا قدر، فيقال له لماذا؟ يقول: لأن المتصف بهذه الصفات في الشاهد فيما نعرفه في العالم لابد أن يكون جسم، فهو يثبت الاسم وينكر ما دل عليه الاسم من الصفة، فيقول هو عليم بغير علم. لماذا؟ يقول: لأن العلم لابد أن يقوم بجسم. هو حي بلا حياة فيثبت الاسم، يقول الحي ولكن بلا حياة، لماذا؟ يقول: لأن الحياة لابد أن تقوم بجسم. والقدرة، يقول قدير بغير قدرة، لماذا؟ لأن القدرة لابد أن تقوم بجسم. فيقال له حينئذ: وكذلك في الشاهد لا نجد ما يسمى بحي ولا بعليم ولا قدير إلا وهو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء أيضا التي أثبتها بل وانفي كل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم، فلا يقول ذلك وينكر الاسم والصفة معا، ويقول هذه الأسماء للمخلوقات. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. يعني أنت لا تريد أن تقول إنه عليم ولا حي ولا قدير لا اسما ولا صفة، لماذا؟ يقول: لأن هذا إنما هو من أسماء مخلوقاته، ولا يريد التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، يعني الذي له قدرة. فيقال له حينئذ: إذا قلت أنت ليس بموجود ولا عليم ولا حي ولا قدير، فأنت تشبهه بالمعدوم، فالمعدوم هو الذي ليس بموجود ولا عليم ولا قدير ولا حي، فهذه تنطبق على المعدوم. فأنت إذا نفيت عن الله تبارك وتعالى ذلك كنت مشبها له بالمعدومات، وهذا أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوم، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإذا أراد أن يفر من التشبيه بالمعدومات وقال أنا أنفي النفي والإثبات. قيل له إنك قد وقعت فيما هو أسوأ، وهو أنك قد شبهته بالممتنعات، يعني بما اجتمع فيه النقيضان أو ارتفع عنه النقيضان، وهذا أسوأ. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة أي الملك، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس الجدار بقابل لشيء من ذلك. إذا قال ذلك قيل له أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، يعني الذي ذهبت إليه من اجتماع النقيضين في العمى والبصر والحياة والممات هذا لا يمكن أن يصح في الوجود والعدم، يعني يمكن أن تقول إن الجدار غير قابل للعلم والجهل، فتقول إن الجدار لا هو عالم ولا هو جاهل، فتنفي عنه العلم والجهل معا، وهذان نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، هو غير قابل أصلا لذلك. ولكن ماذا تقول في الوجود والعدم؟ هل يمكن أن تقول إن الجدار لا موجود ولا معدوم؟ لا يقبل ذلك. فإن قيل إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملك أو الملكة كما كتبها الشيخ رحمه الله وأثبتها، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا يقال له حي ولا ميت، إذ ليس في الأصل بقابل له. إذا قال ذلك قيل له أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، يعني إذا لم يكن موجودا لابد أن يكون معدوم، وإذا لم يكن معدوما فلابد أن يكون موجود، لا يمكن أن يكون لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن يكون موجودا معدوما في آن واحد. لماذا؟ لأنه تقابل في السلب والإيجاب باتفاق العقلاء. ويقال له أما ما ذكرته من الحياة والموت بالنسبة للجدار والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وكذلك في لغات الناس. وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل عمى ولا بصر. يقال له فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر كالجدار مثلا ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، يعني مما يقبل الاتصاف بذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهم. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، ما نفيت عنه أنه لا يقبل وجودا ولا عدم، الذي لا يقبل وجودا ولا عدم هذا أعظم امتناعا مما تنفي عنه الوجود والعدم. ففي الأول ينفي القبول، وفي الثاني ينفي عنه الوجود والعدم. في الأول ينفي عنه قبول الوجود والعدم أنه لا يقبل أصلا، وفي الثاني ينفي عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناع، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد، لأن الله تبارك وتعالى وجوده كما يقول المتكلمة، وكما أثبت الشيخ ذلك في المناظرة، هو واجب الوجود، يعني وجوده لذاته من حيث هو، فهو لا يقبل العدم أصلا، فجعل هذا النافي للصفات وللأسماء أيضا، فجعل الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد لما جعله غير قابل للوجود والعدم، فجعله أعظم امتناعا مما نفى عنه الوجود والعدم، فجعل الواجب الوجود الذي لا يقبل العدم أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومن يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. يعني يمكن أن يقدر ذلك وهو ممتنع، ولكن يقدر أنه يقبل الاثنين، يمكن أن يقبل ولكنه ينفيهما معا، إذن قد قدر قبوله. وأما الذي يمتنع أن يقبل شيئا من ذلك فإنه أعظم امتناع، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. في هذه القاعدة إذا جاز القبول بصفات الكمال وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. يقول بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصاف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فإن كل ما كان كمالا فإنه يكون لله تبارك وتعالى ثابتا، فيثبت لله تبارك وتعالى كل صفات الكمال على التفصيل، صفات الكمال التي لا نقص فيها ثابتة لله تبارك وتعالى على التفصيل. وأما ما هو منفي عن الله تبارك وتعالى من السلوب أو من صفات النقص تعالى وتنزه فإنها تنفى إجمالا كما هو معلوم، فالإجمال في النفي والإثبات معه التفصيل كما مر ذلك. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فاتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس تشبيها ولا تمثيلا، وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة، إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين بالعين لا بالنوع، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود لأنهم لم يفرقوا بين هذا الوجود الذي هو بالعين والوجود الذي هو بالنوع. فالوجود بالنوع مشترك، أنك تثبت شيئا مشتركا يقال له الوجود، وأما بالنوع فكل موجود سوى كل موجود، فهذا وجود بالعين، فعين كل موجود ليست عين كل موجود، وهذا ما ذهب إليه أهل وحدة الوجود الذين جعلوا الواجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، وطردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفات الصفات باطلة على كل تقدير. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفات لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء من صفات ربنا تبارك وتعالى كر عليه واحد من النفات، وكروا عليه وعلى ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات، فإن كل واحد من النفات لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، وهو ما قاله مالك وشيخه ربيعة عندما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، وهنالك قدر تتواطأ عليه وفيه المسميات، وأما الكيف فمجهول، وأما الكيف فغير معلوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل الأول قال لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، فنثبت ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وفي الوقت ذاته لا بد أن ننفي المماثلة للخلق، وذلك كله هو قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي المماثلة للمخلوقات، وهو السميع البصير، فهذا إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ثم تكر على المخالف بهذا الأصل، فإذا أثبت وجودا تقول هذا الوجود الذي أثبته لله تبارك وتعالى موجود هو أو غير موجود، فيقول موجود، فهو يثبت الوجود ثم بعد ذلك ينفي الصفات، فيقال له هذا الوجود يشبه وجود الموجودات المخلوقات فيقول لا، وجوده ليس كمثله وجود. نقول القول في الذات كالقول في الصفات، فإذا أثبتت موجودا ليس كمثله موجود فأثبت له من الصفات ما ليس كمثله صفات للمخلوقين. فالقول في بعض الصفات كصفة الوجود، القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا اختلاف. فهذا هو الأصل الأول باختصار. والشيخ رحمه الله استخدم الحجج العقلية التي هدم بها قواعد وبنيان نفاة الصفات من الغلاة وغير الغلاة. قال: وأما الأصل الثاني فهو القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. فهذا هو الأصل الثاني، أن القول في الصفات كالقول في الذات. ما الفرق بينه وبين الأصل الأول؟ على حسب الاستدلال الذي مر، أنه إذا أثبت صفة فالقول في بقية الصفات كالقول فيما أثبت، وأما هنا فإن الدليل ينصب على الذات فيقول القول في الصفات كالقول في الذات، فهذا أصل آخر. وهنالك إذا نفى بعض الصفات وأثبت بعض الصفات يقال له إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات. فإن كان نافيا لجميع الصفات مثبتا للذات فيقال له إن القول في الصفات كالقول في الذات. فالأصل الأول يمكن أن يتوجه لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها، فإذا أثبت بعض الصفات ونفى بعض الصفات يقال له على حسب الأصل الذي مر ذكره إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ثم يطرد الأمر على حسب الصفة التي تريد أن تثبتها، وقد أثبت المخالف ولو صفة واحدة. وأما هنا فلعله يكون منكرا لجميع الصفات فتقول له: هل أثبت ذاتا أم لم تثبت؟ فإن كان قد أثبت ذاتا فتقول له إن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ أولئك الجهمية عملهم الله بعدله، ومن تفرع عنهم من النفاة للصفات عنوا الأمة، وما زالت بقاياهم تموج بها الدنيا من الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة وغير أولئك ممن يبعثون الرمم من قبور التاريخ من أجل أن يعيدوها جذعة. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رحمهما الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. المحفوظ من لفظ ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وهذا صحيح عنهما، أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات، وورد عن أم سلمة نحوه ولا يصح سنده. فمن رفعه هكذا وجعله متجاوزا مالكا وربيعة إلى أم سلمة لا رفعا على الاصطلاح، وإنما من أسنده إلى أم سلمة لم يأتي بسند صحيح لا يصح سنده وإن ورد عنها رضي الله عنه، ولكنه صحيح عن مالك وشيخه ربيعة. واللفظ المحفوظ هو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. والشائع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أو السؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ يعني تسأل عن الذات، تقول: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، يعني لا أعلم كيفية ذاته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ هذا الأصل الذي يجريه رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات. وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة للصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا كلامهم ولا نزولهم ولا استواؤه، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، لا يوجد لهؤلاء النفاة لبعض الصفات دون بعض، لا يوجد لهم قانون مستقيم، وإنما هم متناقضون، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فلماذا تفرق؟ يتناقض، ليس له قانون مستقيم، فما أجراه على ما أثبته يجري بعينه عند المخالف على ما نفاه ليثبته، فإذا رده كان متناقضا، وإن قبله كان متناقضا. فإذا قيل لهم: لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي، وكذا تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، فيتناقضون أيضا. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، وهو يثبت الإرادة، يثبت القدرة، ويثبت المشيئة، ويثبت العلم، ويثبت الحياة، وينفي المحبة والرضا والغضب والسخط، ويقول إن ذلك إنما هو، يعني المحبة والرضا إرادة الثواب، والغضب والسخط إنما هو إرادة العقاب. فيقال له أيضا: هذا الذي قلت يلزمك في بقية ما أثبته من الصفات، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لابد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات. الأصل الأول، أصلان، الأصل الأول هو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فاحفظه فإنه نفيس. فإذا أثبت بعض الصفات ونفى بعضها فأجري عليه هذا الأصل، وقل له: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض بلا خلاف. فإذا أثبتت له إرادة تليق به فأثبت له محبة تليق به، وإذا أثبتت له حياة تليق به فأثبت له غضبا يليق به، وإذا أثبتت له حياة وإرادة وقدرة وعلما يليق ذلك جميعه به تبارك وتعالى، فأثبت له نزولا، وأثبت له استواء، وأثبت له محبة ورضا وسخطا أيضا على حسب ما ورد عن النبي في النصوص كتابا وسنة. فهذا هو الأصل الأول. وأما الأصل الثاني فإنه إذا أنكر ونفى الصفات جملة فيقال له إن القول في الصفات كالقول في الذات، فيقال له هل تثبت له ذاتا؟ فإن قال نعم أثبت له ذاتا ليس كمثلها ذات، نقول والقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل له هل تثبت له وجودا، القول في الذات يعني هل تثبت له ذاتا موجودة، فيقول نعم ولكن ليس كمثلها ذات، فيقال له أيضا وكذلك الصفة. فهذا باختصار، وهما أصلان نافعان جدا. وأما المثلان المضروبان فأولهما نعيم الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. أخبرنا الله تبارك وتعالى عن وجود ذلك جميعه في الجنة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. الشيخ يتكلم عن إثبات الصفات وفي الوقت ذاته عن نفي المماثلة، هذا ما يدور حوله بالأصلين والمثلين، ثم ما يتأتى بعد ذلك من القواعد في النتيجة في الخاتمة. فأما الأصلان فمر ذكرهم، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الذات كالقول في الصفات سواء بسواء. ثم ضرب مثلين، الأول هو نعيم الجنة. قال أخبرنا الله تبارك وتعالى أن في الجنة من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، وهذه الأشياء التي ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى عن وجودها في الجنة لها نظائر ينطبق عليها الاسم في الدنيا. فذكر لنا ربنا أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فهل حقيقة هذه الأشياء التي ذكر الله رب العالمين أنها في الجنة هي بعينها حقيقة ما نعرفه منها في الدنيا؟ ليست كذلك، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، أن ما في الجنة مخلوق وما في الدنيا مخلوق، ومع ذلك فالفرق بينهما لا يمكن حصره ولا وصفه. فلبن الجنة وعسل الجنة وخمر الجنة سوى اللبن الذي في الدنيا والعسل الذي في الدنيا والخمر الذي في الدنيا، ليس هنا مما هنالك إلا الاسم. وأما ما هنالك فلا يقدر قدره ولا تعرف حقيقته ولا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. إذن اسمان لحقيقتين مختلفتين بينهما هذا التباين العظيم، والحقيقتان مخلوقتان، فكيف بالخالق مع المخلوق؟ فإذا قيل عليم وقيل في المخلوق عليم تقول شبهت ومثلت، وأنت تثبت أن هنالك فارقا لا يقادر قدره بين عسل الجنة وخمر الجنة ولبن الجنة وما يطلق عليه ذلك في الدنيا، أنت تثبت أنه لا تشابه ولا تماثل ولكن الاسم فقط، فليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وأما الحقائق فمختلفة تماما، وما هنا وما هنالك مخلوق، فكيف بالخالق مع المخلوق؟ هذا هو المثل الذي ضربه الشيخ لكي يثبت أن الصفات إذا أثبتت فإنها لا تثبت تمثيلا، فتقول حي وتثبت للأحياء حياة، وتقول عليم وتثبت أيضا للمخلوقين من الأناسي علما وحلما وقدرة، ولكن على قدر المخلوق تكون صفة المخلوق، وعلى قدر الخالق تكون صفة الخالق. وضرب المثل لكي يقرب لنا هذا. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، موافقة في الأسماء وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. هذا ما عليه السلف والأئمة وأتباعهم، نسأل الله أن يجعلنا منه. وأما الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فقالوا ليس في الجنة من هذه الأشياء شيء، وهذا الذي وعدنا الله تبارك وتعالى به إنما هو لذة عقلية روحية لا حقيقة له، مع إنكارهم لصفات الله تبارك وتعالى. فأنكروا هذا الفريق الثالث، القرامطة والباطنية والفلاسفة من أتباع المشائين ونحو هؤلاء من الملاحدة، أنكروا حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، فنفوا الصفات جملة، ونفوا أيضا ما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين وللعاصين في الآخرة من النعيم والعقاب، فقالوا ليس ذلك إلا ما يتعلق بالروح وليس للجسد فيه حظ ولا نصيب. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منه، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، من أين؟ ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وسلام، وتحريف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحاده. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات، وهو ما عليه أهل السنة وأئمة أهل العلم من علمائنا رحمة الله عليه، أن نثبت لله تبارك وتعالى الصفات وننفي عنه مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء، نفي المماثلة للمخلوقات، وهو السميع البصير، فنثبت الصفات أخذا من كتاب الله تبارك وتعالى. أنحن أعلم بالله تبارك وتعالى منه؟ أنحن أعلم بالله تبارك وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده. هذه من أنواع القياس، وسنمر عليها إن شاء الله تبارك وتعالى مرور الكرام، لأنه ليست بأصيلة فيما نحن بصدده، ولو كنا بحاجة إليها ما تجاوزناه، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، لا يستعمل في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، المخلوق منزه عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالإنسان حي والحمار حي، ولا يقول قائل إن الإنسان يماثل الحمار لمجرد الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. فهذا هو المثل الأول. ضرب الشيخ رحمه الله مثلا بنعيم الجنة، وقال إن الله أخبرنا أن في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا. هذه الأشياء أنت تجدها في الدنيا، فهل مجرد الاتحاد في الاسم يؤدي إلى الاتحاد في الحقيقة؟ ثم ساق الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذلك، وذكر قانون أهل السنة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة في إثبات صفات ربنا جل وعلا، وهو أننا نثبت لله تبارك وتعالى الصفات وننفي عنه مماثلة المخلوقات، وكأنه يشير إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما المثل الثاني الذي ضربه فهو الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، فقال إن الروح التي فينا هي المثل الثاني المضروب هنا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وإنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكتاب يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفات البدن، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود عنده، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة عن البدن ولا مباينة للبدن ولا مداخلة للبدن، ولا هي متحركة ولا هي ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا هي عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل له إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليه، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منه، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهود، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليه بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، خرجه مسلم وأحمد وابن ماجة من حديث أم سلمة في موت أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أم سلمة وعن الصحابة أجمعين. وإنها أي الروح تقبض ويعرج بها إلى السماء، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة، وهو حديث صحيح. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها، إذا كان ذلك كذلك وكانت الروح مما يشار إليه ومما يتبع ببصر الميت كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية، عالمة قادرة، سميعة بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرة، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره فيقاس على نظير. والروح لم يشاهد لها الناس نظيرة، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كانوا عاجزين عن تكييف الروح وعن حدها، يعني وضع حد لها، يعني بتعريف جامع مانع، إذا كانوا عاجزين عن ذلك بالنسبة للروح فإنهم يكونون أعجز عن ذلك بالنسبة لله تبارك وتعالى. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا له، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكله، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. المثل الذي ضربه الشيخ وهو المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان مع ذلك لا يستطيع أن يضع لها حد، مع أنه يصفها بتلك الصفات التي وصفها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبض ويعرج بها إلى السماء، يتلقاها ملكان يصعدانها. وأيضا إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إذا كانت الروح موجودة حية عالمة قادرة وهي أقرب شيء للإنسان ومع ذلك لا يستطيع أن يضع لها حدا لأنه لم يرى لها نظيرة، فكيف بالخالق العظيم؟ فضرب المثل بالجنة ونعيمها وما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وأما الحقائق فمختلفة تماما مع تطابق الأسماء، خمر وخمر وماء وماء وعسل وعسل ونساء ونساء، ولكن الحقائق متباينة غاية التباين، وهذا في المخلوقات، فكيف إذا كان التباين بين الخالق العظيم والمخلوق الحقير الضعيف؟ فهذا هو المثل الأول. وأما المثل الثاني فما ضربه بالروح التي لا يعلم حقيقتها إلا الله رب العالمين، ولذلك تجد اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثيرا، وله سببان، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي من صفاتها، لأنهم لا يتعاملون مع نصوص الوحي الأغر، فهم جهلة والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا كما قال الشيخ رحمه الله، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس جميعها. مثلان مضروبان وأصلان عظيمان من أجل أن ترد على نفاة الصفات وأن تكون من مثبتة الصفات مع نفي المماثلة، كما قال الله رب العالمين في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا التوحيد الصحيح، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير.